قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، إخواني أخواتي أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويتجدد بكم اللقاء عبر هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، والذي غيرنا اسمه من النبراس إلى روضة الموحدين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يحيينا وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يميتنا وإياكم على التوحيد والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكتابنا أحبتي في الله الذي نتناول عرضه في هذا البرنامج المبارك هو 100 سؤال في العقيدة أو أعلام السنة المنشورة للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقلنا بأن هذا الكتاب، ونكرر بأن هذا الكتاب من الأهمية بمكان، لأنه يتناول أهم قضية لدى المسلم وهي قضية العقيدة. هذه القضية العظيمة التي من خالف فيها ربما خرج عن ملة الإسلام، فإن الله تبارك وتعالى قد أمر الناس أن يعبدوه وألا يشركوا به شيئا، فقال سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأمر سبحانه وتعالى بإخلاص الدين له عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أحبتي في الله، وفي اللقاء الماضي دخلنا بعد مراجعة سريعة لأسئلة الكتاب من أوله إلى السؤال 87، دخلنا في الركن الرابع من أركان الإيمان وهو الإيمان بالرسل. انتهينا من الكلام على الإيمان بالله وعلى الإيمان بملائكته والإيمان بالكتب، أخذنا الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب، ودخلنا في الركن الرابع اللي هو الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل، وأخذنا عدة أسئلة في الإيمان بالرسل. أخذنا السؤال 87، ما دليل الإيمان بالرسل؟ وأخذنا السؤال 88، ما معنى الإيمان بالرسل؟ وأخذنا السؤال 89، هل اتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه؟ وقلنا بأن دعوة الرسل واحدة فيما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى وإن اختلفت شرائعهم. دليل ذلك السؤال 90، قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى ما الدليل على اتفاقهم في أصل العبادة، وأنهم متفقون على توحيد الله تبارك وتعالى، متفقون على أصل العبادة وهو التوحيد، فلم يقع خلاف بين الأنبياء فيما تعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى وفيما تعلق بالإخبار عن الله عز وجل والإخبار عن حقه وإفراده سبحانه وتعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. دليل ذلك، قال الشيخ حافظ، دليل ذلك قوله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا دليل مجمل كما ذكر رحمه الله تعالى، فقال الدليل على ذلك من الكتاب والسنة على نوعين، الدليل على أن دعوة الأنبياء واحدة في أصل العبادة، هذه الأدلة على نوعين مجمل ومفصل. أما المجمل فكقوله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أما المفصل الذي ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن عن كل نبي من الأنبياء، فمثل ذلك قوله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه دعوة نوح عليه السلام طابقت الدليل المجمل وهو قوله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دليل ذلك المفصل قول الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقول الله سبحانه وتعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقول الله سبحانه وتعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لاحظوا يا إخواني، لاحظوا بأن مفتاح دعوة كل نبي وكل رسول، مفتاح دعوته الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبودية، فلا يعبد سواه. وهذه العبادة لها أفراد عظيمة كما ذكرناها من قبل، صلاة وصيام وزكاة وحج ودعاء وتوكل وإنابة وخشية وخشية ورغبة ورهبة واستغاثة واستعانة، كل هذه أنواع العبادة فلا بد أن نفرد الله سبحانه وتعالى بها. قال تعالى وعلى الله أي وحده فتوكلوا، وقال سبحانه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال سبحانه إذ تستغيثون ربكم، وقال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وقال سبحانه فصل لربك وانحر أي لربك. كل هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يفرض بالعبادة، هذا أجل ما جاءت به الرسل، ولهذا هذه القباب وتلك القبور التي يطاف حولها والتي ينذر لأصحابها والتي يستغاث بهم ويستعان بهم بل ويتوكل عليهم بل ويخاف منهم، هذه الظواهر الموجودة في مجتمع المسلمين اليوم ظواهر باطلة، وهذه الظواهر تتعارض مع الأصل العظيم الذي جاءت به رسل الله وأنبياء الله. يعني ليست المسألة يا إخواني مخالفة في واجب أو ارتكاب محرم إن يكون معصية فقط، إنما المسألة قد تخرج من دين الإسلام، فمن دعا غير الله كان مشركا، ومن صلى لغير الله كان مشركا، كذلك من ذبح لغير الله كان مشركا. فالمسألة ليست سهلة، لابد أن نحقق توحيد الله تبارك وتعالى، وإن قل الكلام في التوحيد وإن قلت الغيرة على التوحيد وإن انعدمت الدمعة على التوحيد فلابد أن نذكر وأن نبين لأمتنا خطورة الأمر، وأن توحيد الله سبحانه وتعالى أجل ما جاءت به الرسل قبل الصلاة وقبل الصيام وقبل الزكاة وقبل الحج وقبل بر الوالدين التوحيد. ولهذا فالأمر الأول في هذه الأمة كان إيه؟ كان التوحيد الأمر الأول في هذه الأمة. يا أيها المدثر، أول أمر وجه للنبي صلى الله عليه وسلم، أول أمر وجه للنبي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. قم فأنذر أي عن الشرك، وربك فكبر أي فعظمه بالتوحيد. أول أمر يا أحبتي، أول أمر في هذه الأمة تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم توحيد الله عز وجل. أما الأمر بالصلاة جاء بعد كم سنة، لا نقول بعد كم ليلة من قم فأنذر وربك فكبر أو بعد كم شهر، وإنما جاء الأمر بالصلاة بعد كم سنة. جاء الأمر بالصلاة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعامين، بعامين فقط، وبقي المسلمون مشغولين بأمر واحد وهو توحيد الله سبحانه وتعالى طيلة بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي. حتى قبل أن يهاجر بسنتين نزل قوله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة، هذا يدل على عظم توحيد الله تبارك وتعالى. كذلك قبل النهي عن نكاح المحرمات، نكاح الأمهات ونكاح الأخوات ونكاح البنات والعمات والخالات إلى غير ذلك من المحرمات، كان النهي عن الشرك أولا، نهى الله عز وجل عن الشرك أولا، ثم جاء هذا النهي وتلك المنهيات في العهد المدني، يعني بعد سنوات، مما يدل على أن أعظم الأوامر التوحيد وأعظم النواهي الشرك. احفظوا هذه، احفظوها واكتبوها، أعظم الأوامر على الإطلاق توحيد الله سبحانه وتعالى. وأعظم النواهي الشرك، أعظم نهي للشرك. أعظم ولا الربا؟ لا الشرك. أعظم ولا الزنا؟ لا الشرك. يعني من يقول مدد يا فلان ومن يزني، أيهما أعظم إثما وجرما؟ الذي يصلي ويتصدق ويحج ولكنه يقول اعطيني يا فلان، اعطيني يا علان، أتوجه إليك يا كذا، هذا أعظم ولا الذي يزني كل يوم؟ لا هذا أعظم، وإن صلى وصام وتصدق وزعم أنه مسلم، لأن هذه معصية، الزنا معصية، هذه المعصية لا تخرج الإنسان من ملة الإسلام. فلو زنى الإنسان 1000 مرة من غير استحلال فإنه عاصي ومجرم ومرتكب كبيرة من كبائر الذنوب ومعرض نفسه لغضب الله وسخطه ويخشى عليه، ولكننا لا نقول كافر، وإنما غاية ما نقول فيه مؤمن ناقص الإيمان، ناقص إيمانه بالمعصية بالذنب. أما من قال أعطني يا فلان، أعطني يا فلان، يا فلان ابنتي تريد أن تزوج فزوجها، دعا غير الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي. أنا أرجو من إخواني وأخواتي أن يتنبهوا لهذا المعنى، أعظم الأوامر التوحيد وأعظم النواهي الشرك. ولهذا قال تبارك وتعالى حاكيا عن كل نبي من الأنبياء، وإلى عدنا قوم هودا قال يا قوم صلوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود قوم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين قوم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. طيب إلى غير ذلك من الآيات. طيب ما دليل اختلاف شرائعهم في فروعها من الحلال والحرام؟ نحن قررنا الآن أن الأنبياء اتفقوا على أصل العبادة وعلى أصل الدين وهو التوحيد، هذا ليس فيه خلاف بين جميع الأنبياء، ما من نبي دعا إلى شرك. أما الحلال والحرام وأما الأحكام هذه قد تختلف من نبي إلى آخر. قال سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما شرعة ومنهاجا أي سبيلا وسنة، ومثله قال مجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتادة والضحاك والسدي وأبو إسحاق السبيعي. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد، يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله، وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر وإيه والنواهي. ولهذا ذكرنا لكم مثالا من قبل، يعني هل يأتي واحد مثلا الآن يقول يجوز مثلا أن نصنع التماثيل لأن سليمان عليه السلام كانت الجن يعملون بين يديه تماثيل ويصنعونها له؟ نقول لا، هذا كان في شرعة سليمان. هل نقول مثلا يجوز السجود عند التحية لرجل لأن يوسف عليه السلام سجد له أبواه ورفع أبوي على العرش وخروا له سجدا؟ هل يجوز هذا؟ نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال بأبي وأمي لمعاذ لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما سجد له معاذ رضي الله عنه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى معاذا عن السجود له وقال لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. إذا هذا لا يجوز، فلا يستدل واحد بأن هذا كان في شريعة يوسف. فشرع من قبلنا، اكتبوا هذه القاعدة، اكتبوها يلا اكتبوها، شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا أتى شرعنا بما يؤيده. وقد عكس بعض العلماء فقالوا شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا أتى شرعنا بمخالفته. على كل الذي نلزم به هو شرعنا، وأن ما سبق شرعنا إما أن يوافق شرعنا وإما أن يخالف، أو إما أن يوافقه شرعنا وإما أن يخالفه شرعنا. فإن وافقه شرعنا أخذنا به، إذن العمل يكون بإيه؟ بشرعنا. إذن العمل يكون بشرعنا، ولا يجوز أن نأخذ من شريعة سابقة إلا إذا دل شرعنا على ذلك. طيب، السؤال 92: هل قص الله جميع الرسل في القرآن؟ هل قص الله جميع الرسل في القرآن؟ الله أرسل لكل أمة رسولا ليقيم على الناس حجته، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس عليه حجة بعد الإيه؟ الرسل. طيب، جميع الرسل قصهم الله في القرآن؟ الجواب: قد قص الله علينا من أنبائهم ما فيه كفاية وموعظة وعبرة، ثم قال تعالى: ورسلا قد قصصنا عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فنؤمن بجميعهم تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. فالله عز وجل لم يسمي جميع الرسل التي أرسلها في القرآن، إنما سمى بعضهم ممن تقوم بهم حجة الله عز وجل، وممن يحصل بذكر قصصهم كفاية وعبرة وعظة، وإلا فالرسل أكثر. يبقى نؤمن بجميع الرسل على وجه الإجمال، ولقول أن الله تبارك وتعالى قد أرسل لكل أمة رسولا يدعوها إلى عبادته سبحانه وتعالى وتوحيده. لكن من الرسل من قصهم الله عز وجل، ومن الرسل من استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. لكن الذين قصهم الله في القرآن هم أفضل الرسل، ولهذا قص الله عز وجل قصصهم وأخبرنا عما جرى بينهم وبين أقوامهم، ليثبت الله سبحانه وتعالى قلب رسول الله. ورسلا كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق موعظة وذكرى للمؤمنين. فالله تبارك وتعالى قص عن نبينا صلى الله عليه وسلم من أنباء الرسل ما يثبت به قلبه، لأن قصة الرسل مع أقوامهم قصة واحدة. بل خذوا هذه العبارة اكتبوها: قصة الدعوة منذ أن كان حق وباطل واحدة. قصة الدعوة إلى الله واحدة، واحدة ما تتغير. فكل رسول وكل داع إلى الله عز وجل قصته مع قوم واحد، يأتي بعبادة الله، يأمر الناس بالاستقامة، فإذا بالناس على فريقين: فريق يؤيده ويتبعه، وفريق يعارضه، ويحصل الصراع بين كل رسول وبين المخالفين له، وبين كل داعية وبين المخالفين له. أي داعية اتفق عليه جميع الناس؟ من هو ده؟ من الداعية؟ من النبي الذي اتفق عليه جميع الناس؟ من؟ جميع الأنبياء وقعوا في أذى وفي اضطهاد وفي معاندة وفي معارضة. إذن قصة الدعوة إيه؟ قصة واحدة، قصة الدعوة واحدة، لأن الله تبارك وتعالى أجرى سنته الكونية بوقوع الصراع بين الحق والباطل، ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعلها في جهنم. هذه القصة لابد أن تكون، لأن الله تبارك وتعالى جعل مآل الناس في الآخرة إلى جنة وإلى نار. هذه الجنة لا يدخلها إلا من امتثل، وهذه النار لا يدخلها إلا من خالف وعاند وعارض، وإما أن يبقى فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين وهؤلاء الكفار، أو يخرج منها بشفاعة الشافعين وهؤلاء الذين خالفوا مخالفة جزئية مع بقاء أصل الدين وأصل الإيمان وأصل التوحيد، وهم عصاة الموحدين. فقصة الدعوة واحدة، قصة الدعوة واحدة. فالله عز وجل ما ذكره في قصة إبراهيم يماثل تماما ما ذكره في قصة نوح، يماثل تماما ما ذكره في قصة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، كم سمى الله منهم في القرآن؟ طالما أن الله سمى بعضهم وترك بعضهم، كم سمى الله منهم القرآن؟ ده تفصيل الإيمان بالركن الرابع من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالرسل. كم سمى الله منهم في القرآن؟ تعرف أنت يا أخي؟ قول لي يا شيخ بس، لعبة الكرة كام؟ أنا أسمي لك فريق الجزائر، وأسمي لك فريق أستراليا، وأسمي لك فريق أمريكا، وأسمي لك فريق مصر. لكن الرسل، ها، سمي الله الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، ماشي، ها، بعد محمد محمد عيسى، كويس، ها، بعد عيسى عليه السلام موسى عليه السلام، ماشي، موسى عليه السلام، ها، بعد ذلك مين؟ إبراهيم عليه السلام. طيب إبراهيم، طيب، ها، خمسة مين؟ ها، ذكروا انت، يلا، نوح. طيب نوح عليه السلام، ستة؟ لا بقى، ستة دي إرهاق شديد بقى جدا، هذا إرهاق شديد، كفاية خمسة بس. للأسف الشديد كثير من المسلمين لا يحفظ عدد الأنبياء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، للأسف الشديد. وليس لنا قدوة أعظم من هؤلاء الرسل. إذا كان الله قد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أمر نبي الله أن يتبع هؤلاء الرسل، أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. يبقى الله أمر نبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي الرسل، يبقى احنا مأمورون من باب أولى أن نتبع الرسل فيما جاء من شريعتنا اتباعهم فيما يتعلق بالأحكام. وأما التوحيد وأصل الدين فواحد، فنحن نتبع نوحا في توحيده، ونحن نتبع إبراهيم في توحيده، ونحن نتبع موسى في توحيده، وهكذا. فلماذا لا نحفظ جميع الرسل؟ لماذا؟ لأننا لم ننشغل به، للأسف الشديد. هل أنت يا أب، هل أنت يا أم، شغلت نفسك بهذا؟ علمت الأولاد؟ علمت البنات؟ تعالى كل يوم يا أخوان نأخذ نبي واحد، أكتب على صبورة عندك، أكتب على صبورة بحسب التسلسل الزمني، عدد الأنبياء والمرسلين الذين ذكرهم الله في القرآن، واحد، آدم عليه السلام. كل يوم أذكر واحدا، هه، أنت يا ابن آدم عليه السلام، هه، أول نبي آدم عليه السلام، وأنت يا ابن آدم عليه السلام. نعيش يوما واحدا كاملا مع نبي واحد، بعدين النبي الآخر والثالث والرابع والخامس، حتى نأتي على جميع الأنبياء. وأنا أوفر عليكم، افتحوا سورة الأنعام، ففي موضع واحد وفي صفحة واحدة تقريبا حوالي 18 نبي من 25 نبي في سورة الأنعام بس وحدها. نعلم أبناء أسماء الأنبياء، أسماء الخلفاء الراشدين، من الخلفاء الراشدون. اذهب الآن إلى مدرسة ثانوية، مش عايز أقول أزهري، خلوها ثانوية عامة، بلاش أزهري. اذهب إلينا، قل من الخلفاء الراشدون، من الخلفاء الراشدون حسب ترتيبهم الزمني، اسأل كده. نعلم عيالنا أسماء الخلفاء الراشدين، أول يوم أبو بكر رضي الله عنه، ثاني يوم، وهكذا. تعال بعد ما نخلص دول، سؤال، من العشرة المبشرون بالجنة؟ ضع العشرة كل يوم واحد، يعني في الشهر هنأخذ كم رجلا؟ هنأخذ 30 رجلا، ثم انتقل إلى الأئمة الأربعة مثلا، ثم انتقل إلى الأئمة السبعة أئمة المدينة، ثم انتقل مثلا إلى أصحاب الكتب الستة، وهكذا. يا أخي نغرس في أبنائنا حب هذه الأسماء، هذا والله من دين الله عز وجل، هذا من الولاء. ومن نولي من ونتبرأ من من؟ نولي من؟ اسأل بقى ابنك كده كده، اسأل ابنك، أنا عايزك تسأل ابنك اللي لم يدخل مدرسة، ها؟ قول له أي فريق حصل على كأس مثلا العالم سنة كذا، يقول لك كذا. طب مين يا ابني تحب من اللاعبين؟ يقولك مش عارف فلان ابن فلان وفلان وفلان وفلان، اسماء اجنبيه احنا نفسنا من عرش ينطقها. لكن الولد بينطقها ليه؟ بينطقها يا اخي لان بيسمعها في البيت وبيسمعها في الشارع وبيسمعها في المدرسه، بيسمعها في كل مكان. انما اللي يسع نبي الله سمعه امتى؟ طيب يسمع عن اللي يسع؟ تسمع عن اللي يسع؟ حتى يسمع ابنك اصلا عن اللي يسع؟ انت نفسك تسمع عن اللي يسع؟ تسمع؟ ما تسمعش للاسف الشديد. فهذه قضيه عظيمه يا اخوان، مش قضيه فرعيه ابدا. الامم تبنى بكده. اللغه دي مهمه جدا، اللغه مهمه والاسماء مهمه، كل هذه مهمة لانها تشكل شخصيه المسلم، شخصيه من ينتمي الى اي امه، وهذه حضاره اي امه. يا احبتي ليست الحضاره نقوشا ولا زخارفا ولا بيوتا ولا لا، انما الحضاره بناء ضخم يتشكل هذا البناء في انتماء اتباعه له. نعم، في انتماء اتباعه. انا اعتز انني مسلم، انا اعتز بديني، اعتز بالقران، اعتز بالسنه، اعتز بسلف الصالح، اعتز بالخلفاء الراشدين، اعتز باهل بدر، باهل بيعه الرضوان، بالصحابه، بالتابعين، بالائمه الاربعه، بمن بعدهم وصار على منهجهم باحسان الى يوم الدين. اعتز بهؤلاء. لابد ان نشكل انفس ابنائنا هذا التشكل. هات يا اخي كتبا، اشتري كتبا، وضع هذه الاسماء بارك الله فيك، وعلم ابنائك محبه هؤلاء بدلا من ان نسب الصحابه. النهارده اللي بيسب الصحابه على صفحات الجرائد والمجلات من بني جلدتنا اسمه محمد ابراهيم، ومع ذلك تعرف الصحابه لانه لم يتربى على حب الصحابه من الصغر للاسف الشديد. طيب، كم سمى الله عز وجل منهم في القران؟ سمى منهم فيه ادم ونوح وادريس وهود وصالحا وابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وشعيب ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع وذا الكفل وداود وسليمان وأيوب، وذكر الأسباط جملة وعيسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم. ذكر الله منهم هؤلاء، كل هؤلاء ذكرهم الله عز وجل في القرآن. نعرف هذه الأسماء، بل ربما نسمي أبنانا بهذه الأسماء. ولهذا اختلف السلف أيهما أفضل في التسمية، بعد الاتفاق على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. طيب، بعد عبد الرحمن وعبد الله، يا ترى نسمي بالتعبيد دائما قياسا على عبد الله وعبد الرحمن؟ يعني نقول مثلا عبد الله عبد الرحمن، عبد الملك، عبد العزيز، عبد الجبار، عبد الرحيم، عبد القهار إلى آخره، ولا نسمي بأسماء الصحابة، ولا نسمي بأسماء الأنبياء؟ كل هذا نقول الأمر فيه سعة، والإنسان يحاول أن يشكل من الاسم شخصية ولده. يعني مثلا أنا اسمي هشام، مثلا أتخير بعد عبد الرحمن وعبد الله مثلا من أسماء الصحابة، هل ممكن أركب مع اسمي اسم أسماء الصحابة؟ تعرفه فيه الحارث ابن هشام، أنا مسمي الحارث، عندي الحارث ابن هشام. يبقى الولد يخرج منذ نعومة الأظفار عنده أنت الحارث بن هشام. أتدري من الحارث بن هشام؟ إنه الصحابي الجليل أخو أبي جهل، لكن الله من عليه الإسلام وحسن إسلامه وكان من سادات الصحابة رضي الله عنهم. ثاني حديث في البخاري على طول، ثاني حديث في البخاري بعد حديث عمر، حديث الحارث بن هشام. كيف يأتيك الوحي؟ يبقى نسمي، يبقى الولد حينما يأتي الحارث نقول تعالى يا حارث. طب أنا اسمي عمر، سمي ولدك عبد الله، يا عبد الله بن عمر. أتدري من عبد الله بن عمر؟ يجي الولد يوم من الأيام ينحرف، يمسك في فمه سيجارة، نقول تعالى يا عبد الله بن عمر، ما أنت عبد الله بن عمر مدخن، يا رجل اتق الله، انظر إلى اسمك يا رجل. والله سيستحي، والله سيستحي، لكن خلي هايدي ونيني ولا مش عارف إيه، أي اسماء مش عارف، لا احنا عارفين معنى ولا احنا عارفين قدوة ولا أي شيء على الإطلاق. طيب السؤال الثالث أو الرابع والتسعون، من هم أولو العزم من الرسل؟ ذكر القرآن جملة من الرسل، طيب من هم أولو العزم؟ وأولو العزم هؤلاء أفضل الرسل، طيب من هم أولو العزم؟ عندنا ذكر الله عز وجل 25 نبيا، من أولو العزم من هؤلاء؟ خذ عندك أولو العزم خمسة. طبعا كل الأنبياء من أولي العزم، ولكن المراد من هؤلاء أنهم أشد الأنبياء عزما وأفضل الأنبياء قدرا، والله فاضل بين الأنبياء، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فأفضل الرسل خمسة اللي هم أولو العزم، من هم بقى على الترتيب؟ قال هم خمسة ذكرهم الله تبارك وتعالى في موضعين من كتابه، أما الموضع الأول ففي سورة الأحزاب، وأما الموضع الثاني ففي سورة الشورى. أما موضوع الأحزاب فقال تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقه ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، ها كم نبيا ذكره الله في القرآن في هذه الآية؟ أنت يا أخي تفضل، ها نوح ماشي، ومن كمان؟ إبراهيم أدى اثنين، طيب مين؟ موسى ثلاثة، طيب وبعدين عيسى أربعة، طيب فين الخامس؟ فين الخامس؟ نوح إبراهيم موسى عيسى، فين الخامس؟ مش عارف. طب اقرأ الآية الثانية معاي، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومنك، آه يبقى نبينا صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يذكره بإيه؟ بإسمه، خلاص يبقى ومنك ومنك، يبقى نبينا صلى الله عليه وسلم نوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام. طب الموضع الثاني قال تعالى في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، خلي بالك بقى عد معايا المرة دي، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، عد بقى أنت، ها عد. نقول شاطر؟ كلمة شاطر لا، فالشاطر في اللغة من أعيا أهله شقاء، ده اسمه الشاطر، سميته الشاطر حسن ولا الشاطر إبراهيم أي حاجة لا، لكن أقول أحسن، بارك الله فيك. طيب شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، عد يبقى ده نوح، وبعدين والذي أوحينا إليك، انتظر يا شيخ عرفته، أحسنت بارك الله فيك، إليك يبقى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، يبقى كم؟ ها خمس، هؤلاء هم أولو العزم وهم أفضل الأنبياء، أفضل الأنبياء. طيب هل في تفاضل بين خمسة؟ الجواب نعم، فمن أفضل الخمسة؟ اثنان، من؟ إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. طب هل في مفاضلة بين الاثنين؟ بين إبراهيم عليه السلام وبين محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم. طيب من؟ أيوة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء على الإطلاق، ولهذا يدل على هذا بعمق حديث الشفاعة الوارد في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يعتذر كل نبي عن شفاعة تؤتى الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي أنا لها أنا لها، ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم للخلق في فصل القضاء. طيب من أول الرسل؟ من أول الرسل؟ هنا وقع خلاف بين أهل العلم، جماهير أهل العلم إنه أول الرسل نوح، وذهب بعض العلم إلى أن أول الرسل آدم. الشيخ هنا بيقول إيه بقى؟ بيقول أولهم بعد الاختلاف نوح عليه السلام، لأن كان قبل نوح الناس أمة واحدة، فيقول أولهم بعد الاختلاف نوح، كما قال تعالى إنا أوحينا لك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، قال تعالى كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعده، وكأن الشيخ ما مال إلى ترجيح قوي في هذه المسألة، هل آدم كان نبيا فقط أو كان نبيا رسولا؟ والذي عليه جماهير أهل العلم أن آدم كان نبيا فقط ولم يكن نبيا رسولا. وما ذهبت إليه جماهير أهل العلم هو الصحيح. دليل ذلك حديث الشفاعة، فلقد أتى الناس نوحا عليه السلام، وكلما يأتي الناس نبيا يذكرون أعظم ما فضل به، فيأتون نوح عليه السلام فيقولون لنوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، ففي هذا إشارة إلى أن نوحا أول رسول أرسله الله عز وجل إلى الأرض، إنما آدم كان نبيا. وإن ورد حديث عند البيهقي وكذا حسنوا بعض أهل العلم، لكن جماهير العلماء على تضعيفه. فالذي تطمئن إليه النفس أن أول رسول أرسل الله عز وجل إلى أهل الأرض هو نوح عليه السلام. ولهذا قال سبحانه إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. والحديث صريح في هذا، أنت أول رسول أرسله الله إليه إلى أهل الأرض، والنبي هو الذي يذكر ذلك. لو كان نوح غير هذا لصحح النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، ولكن النبي هو الذي يذكر لنا الحديث. يبقى من أول الرسل؟ نوح عليه السلام. وهذا الرسول من أولي العزم، لأنه بقي في قومه زمنا طويلا يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ويدعوهم إلى التوحيد، بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه، ومع ذلك ما أمن معه إلا قليل. هي دي قصة الدعوة، قصة الدعوة. النهاردة تجد زي المشايخ كده علماء السنة، من أتباع علماء السنة؟ أتباع علماء السنة مين؟ القلة. لكن أتباع بقى الناس اللي يقدمون إسلاما عصريا كما يقولون، يقدمون إسلاما إيه؟ الإسلام المدرن بقى، كثير جدا من الناس يطلع النهاردة على القنوات الفضائية اللي لابس زقوم وحلق لحياته وكذا ويطلع ويقول ويتكلم، واللي يقول كل النهاردة مركز لك الشباب 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 الشباب، وكأنه خلاص ما عند. طيب أنت نفسك استقمت؟ أنت نفسك حصلتك إيه من العلم؟ قبل أن يجلس الإنسان يعلم لابد أن يكون تعلم أولا. الدعوة ليست هواية، إنما الدعوة علم وبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. كثير من هؤلاء الدعاة ينبغي أن يتعلموا أولا. ولعلكم تسمعون عن حملة من يدعى بعمر خالد الذي أخذ نساء وأخذ معه رجال شباب وفتيات، النهاردة طالعين في معسكرات. يقول لك نعرف الإسلام العصر الإسلام الحديث، الشاب مع البنت مع كذا وبالبنطلون مش مشكلة يا أخي، أهم حاجة نقرأ جزء قرآن في اليوم. للأسف الشديد والناس يلتفون حول هؤلاء، بل هؤلاء جماهيرهم أعظم من مشايخ السنة. وإحنا النهاردة هنجلس اليوم نتعلم أعلام السنة وكذا وكلام صعب، ونتعلم أسماء وصفات وما الفرق بين الاسم والصفة لا 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 لا، إحنا عايزين بقى الحاجات الإيه؟ العصرية، الحاجات التي لا تعقد. يبقى الفتاة لابسة البنطال ولابسة البلوزة القصيرة ولابسة كذا ومع مصحفها ومعها السواك وعادي، إسلام عصري لا إشكال، الرجل يصافح البنت عادي جدا، فيش إشكال. في إشكال ولا إيه؟ الإشكال أن يزني الشاب والفتاة، هو ده الإشكال. وهل هذا من شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت النسوة يبايعنه على الإسلام، أول لقاء بين النبي وبين هؤلاء النسوة قلنا يا رسول الله امدد يدك لنبايعك، فقال النبي أنا لا أصافح النساء، إنما قول الامرأة قول لمئة امرأة. البنات دول بقى معاهم محارم ولا معاهمش؟ معاهم محارم، بيباتوا ازاي؟ بيعيشوا ازاي؟ تعاملوا ازاي؟ كيف هذا؟ ده المرأة لا تؤذن، ده المرأة لا تأم، ده المرأة لا تخطب بين النساء في بين الناس في المسجد. فكيف نجوز هذا الاختلاط؟ كل هذه دعوة عصرية، وكلنا يقول نحن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى. صحيح كل يدعو، لكن من الناجي؟ من يدعو إلى الله على بصيرة؟ من يدعو بحق؟ يا أخواني لابد أن تميزوا، لازم نميز. هذا ابتلاء والله، والله هذا ابتلاء أن يتصدر الدعوة من ليس مؤهلا لذلك. وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا دين ليس بنظريات شخصية، هذا دين لابد أن نقدم في هذا الدين الدليل من الكتاب والسنة. يعجب الإنسان والله حين يتجرأ على الدعوة إلى الله، مقام عظيم، مقام صعب. هذا مقام الأنبياء، مقام المرسلين، الدعاة إلى الله الآن يواصلون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقومون في الأمة مقام الرسول صلى الله عليه وسلم. فلابد الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، أن يتقي الله عز وجل فيما يبلغ وفيما يدعو. المهم، طيب متى كان الاختلاف؟ أول رسول كان نوح، طيب كان الناس على التوحيد الخالص، إمتى وقع الاختلاف وجاء بقى الشرك وكذا؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كان الناس على التوحيد الخالص ثم جاء الشرك بعد ذلك. طيب سؤال: من خاتم النبيين؟ من خاتم النبيين؟ أظن ده سهل بقى، سهل ها؟ أيوة أنت، من خاتم النبيين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. طيب معنا دليل، ما الدليل على ذلك؟ قال تعالى: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون بعدي كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي وأنه خاتم النبيين ولا نبي بعدي. النبي يقول ولا نبي إيه بعدي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أيضا لعلي: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. النبي يقول علي لا نبي بعدي، وهذا رد على مين؟ على الروافض، رد على الشيعة الروافض الذين يزعمون أن عليا نبي. طيب النبي يقول له غير أنه لا نبي بعد، يوم الروافض بقى لأنهم قوم كذابون خرصون أفكون، يوم يزيدوا لك إيه؟ النبي قال غير أنه لا نبي بعد إلا أن يشاء الله، يوم يحطوا إلا أن يشاء الله. نقول بقى إلا أن يشاء الله دي ورد في أي كتاب؟ إلا أن يشاء الله دي ورد في أي كتاب؟ يا كذابون، ورد في أي كتاب؟ لكنهم يبنون دينهم على الكذب. ولهذا لا تصدق رافضيا، لا تصدق رافضيا، فإنه جعل الكذب أعظم مراتب العبودية عنده تحت مذهب سماه التقية. كلما أتقن الكذب، كلما أتقن الكذب كلما كان أقرب إلى ربه، فيجعلون التقية من أعظم أركان هذا الدين، ويقصدون بالتقية النفاق الكذب. النبي قال إلا أن يشاء الله، النبي قال غير أنه لا نبي بعدي. أمال بقى لو ترك النبي قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى وباس فقط، غير أن النبي أنطقه الله عز وجل بقوله إلا أنه لا نبي بعد، فكل من ادعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كذاب أفاك أثيم كافر برب العالمين. إيه والله، بعض بقى الناس يقول لك إيه من الجماعة يعني اللي هم برضو اللي بيدعون النبوة، يقول لك آه مش الله قال وختم النبيين، خلاص النبي ختم النبيين، لكن أنا رسول منش نبي، وقد ختم الله النبوة لكن لم يختم الرسالة. نقول يا كذاب يا مفتري، تعال حينما يقول الله خاتم النبيين كان النبي صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، يعني خاتم النبيين والمرسلين، وختم النبوة من باب أولى ختم للرسالة، فختم الرسالة من باب أولى، يبقى من خاتم النبيين يعني والمرسلين. طيب السؤال 99: بماذا اختص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء؟ هل للنبي خصائص تميز بها عن جميع الأنبياء؟ الجواب نعم، للنبي خصائص كثيرة قد أفردت بالتصنيف، منها كونه خاتم النبيين كما ذكرنا، ده خاتم النبيين لكن كل نبي بيأتي نبي بعد، ومنه كونه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كما فسر به قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فهو سيد ولد آدم. وقد صح أن النبي قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ومنها أن الله بعثه إلى الناس عامة، جنهم وإنسهم، كان كل نبي يبعث إلى قوم خاصة، إنما النبي أرسل إلى جميع الإنس والجن كمان. فنبي رسول إلى الرسل إلى الجن والإنس، إلى الإنس قاطبة. فيش حد يقول اليوم أنا يهودي أنا نصراني أنا تبع نبي، لا، هذه الشرعة نسخت جميع الشرع، وهذا الدين نسخ جميع ما سبق، فمن لم يتبع رسول كان كافرا. ولهذا النبي يقول لو كان موسى حيا، النبي يقول إيه، مش أنت بقى اللي بتقول تدعي اتباع موسى، لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعن. وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس. وقال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطون أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، الله يلقي في قلوب أعداء النبي الرعب قبل لقائه لهم بشهر، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يبقى عندنا أي مكان تصلي فيه إذا لم تجد ماء عندك التراب، فحيثما أدركت فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، عنده التراب اضرب عليه، الحمد لله هذا من تيسير الله عز وجل. إنما الشرائع السابقة كانت لابد تصلي في دور الإيه؟ العبادة. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، الغنائم في القتال أحلت للنبي، ما كانت حلالا قبل النبي لأي نبي، ولكن كان يرسل الله عليها نارا فتحريقها، إنما النبي أحلت له الغنائم. كل ما نأخذه من المشركين حلال للجيش. طيب قال صلى الله عليه وسلم وأعطيت الشفاعة، يعني لفصل القضاء، ولم يعطها أحد من الأنبياء. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وقال صلى الله عليه وسلم هو الذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وهناك خصائص غير ما ذكرنا فتتبعها من النصوص. طيب السؤال المئة، ما معجزات الأنبياء؟ الأنبياء جعل الله أجر الله على أيديهم خوارق وآيات تدل على صدقهم حتى يتبعهم الناس، فما من رسول أرسله الله إلا وجعل معه ما على مثله يؤمن البشر، فهي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة. ده تعريف المعجزة، معجزة النبي، خلي بالك خلي بالك من تعريف المعجزة، أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة، وهي إما حسية تشاهد بالبصر والسمع وكذا، كخروج الناقة من الصخرة وانقلاب العصر حية وكلام الجمادات ونحو ذلك، دي معجزات بتراها أمامك إيه؟ حية حسية. ومنها معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن، كمعجزة القرآن. معجزات الأنبياء تجدها بصرية، والنبي برضه أوتي معجزات حسية، كان الطعام يسبح بين يديه صلى الله عليه وسلم، وكان الماء يتفجر من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، لكن النبي اختص بمعجزة عظيمة. كل نبي كانت معجزته تنتهي معه، فأين عصا موسى بعد موسى؟ وأين إبراهيم الأكمه والأبرص بعد عيسى؟ لكن معجزة النبي معجزة خالدة، القرآن. مات النبي انتهى القرآن؟ تعال النهاردة شوف في الصين نفسها، في أمريكا من يحفظ القرآن وتعلم القرآن، أبناؤنا الآن عند السابعة ختموا القرآن، القرآن في محاربنا، القرآن في بيوتنا، القرآن في قلوبنا، لا نمل ولا نشبع. يحفظه الرجل وتحفظه المرأة، يحفظه العربي ويحفظه الأعجمي من فضل الله، بقي خالدا لم يحرف ولم يبدل ولم يغير رغم الدواعي القوية على تحريفه وتبديله، ولكن حفظه الله سبحانه وتعالى. طيب ما دليل إعجاز القرآن؟ دليل ذلك نزله في أكثر من 20 سنة متحديا به أفصح الخلق وأقدرها بل على الكلام وأبلغها منطقا وأعلاها بيانا فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. شف الله يتحدى مين؟ أفصح الناس من العرب. لو كان النبي في وسط أعاجم وجاء بالقرآن يتحدى أن يأتي الناس بمثله لقالوا إحنا ما نعرفش نتكلم، لو كنا نتكلم العربية لجئنا بمثله. لكن النبي بعث في مين؟ بعث النبي صلى الله عليه وسلم في وسط هؤلاء الفصحاء البلغاء أفصح البشر، الفصاحة عندهم كانت سليقة، ولهذا كل كلام يتكلمه العرب حجة في اللغة حتى ولو خالفوا المعهود والمشهور. نقول وجه شاذ لكن لا نقول وجه غير صواب. ما يتكلم عربي ونقول أخطأ، إنما ممكن نقول وجه شاذ، إنما غلط لا، لا يتكلم عربي حجة، فالعرب حجة فيما ينطقون به. فجاءهم القرآن يتحداهم بأن يأتوا بصورة، لم يقل لا بصورة مثل البقرة لا، إنما قال بصورة مطلقة يدخل فيها بقى هات أصغر صورة مثلا، يدخل فيها الكوثر ويدخل فيها الإخلاص. ياه هؤلاء الفصحاء عجزوا أن يأتوا بصورة مثل صورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أي والله عجزوا رغم الفصاحة ديت عجزوا. أما أهل السنة والجماعة فيقولون عجزوا عجز فعلا فعلا عجزوا. ليه يا أخواني عجزوا؟ لأنه كلام الباري. طب وإيه يعني؟ كلام الباري صفة للباري، فكلامه يتبعه، فهل يماثل الله أحد؟ الجواب لا، إذن لا يماثل كلامه كلام. فالفرق بين كلام الله وكلام البشر كالفرق بين الله وبين البشر. هل يمكن أن يكون البشر كخالقهم؟ أبدا. كذلك لا يمكن أن يكون كلامهم ككلامه سبحانه وتعالى. لهذا عجزوا، بل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. العربي كان يتكلم بالسليقة ومع ذلك يعجز. ولهذا من نوادر ذلك يذكرون أنه أحد المحفظين من العرب يعني كان يحفظ صغيرا صغيرا لسه صغير القرآن، فأتى إلى سورة المسد تبدأ بإيه؟ تبت يدا أبي لهب. فيقول المحفظ للولد الصغير تبت يدا، يقول الولد تبت يدان، يقول تبت يدا، يقول تبت يدان، فيقول تبت يدا أبي لهب، فيقول الولد تبت يدا أبي لهب. أهلا. الولد بيقول تبت يدان، وبسرقته لا يتابع هذا المحفظ في الوقوف على المثنى بدون النون، تبت يدا لا تبت يدان. ليه بقى؟ سليقة نون المثنى وجمع المذكر السالم تحذف عند الإضافة، لما نيجي نضيف نحذف النون، فنقول مثلا انتصر مسلم أفغانستان على أعدائهم، ما نقولش مسلمون أفغانستان لا، مسلم أفغانستان مضاف مضاف إليه، النون عند الإضافة تحذف. أما أقول مثلا يداك يدا خير، ما أقولش يدان خير، فالنون تحذف عند الإضافة في المثنى وفي جمع مذكر الثاني. طيب عند الإضافة، لكن عند الوقف نثبت النون لأنه فيش إضافة، فلما الولد يقف عند يدا ما يقولش يدا بقى لأنه ما فيش إضافة، يوم يقول إيه بقى؟ يدان، فيثبت النون لأنه وقف على المثنى وعند الوقف على المثنى لابد أن نثبت النون. ما ينفعش أقول انتصر مسلمو، لا، انتصر المسلمون. ضربت، أقبل رجلان، لازم أقف بالنون. لكن لما أقول إضافة لا، نحذف النون بسليقة. ومع ذلك تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بصورة عاجزة، بعدما تحداهم بعشر صور عاجزة، فتحداهم أن يأتوا بمثله أي شيء بآية فعجزوا، فليأتوا بصورة من مثله، فليأتوا بعشر صور، فليأتوا بمثله، ولكنهم عجزوا عن ذلك لأنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى وأعظم المعجزات. ولهذا القرآن إعجاز بكل وجه من وجوهه، فهو إعجاز من جهة الألفاظ، إعجاز من جهة المعاني، إعجاز من جهة الأخبار الماضية، فقد أخبر والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعاصر هؤلاء. كل هذا وغير ذلك من أوجه إعجاز القرآن. بهذا نكون قد فرغنا من الحديث عن الركن الرابع من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالرسل. ونقف عند السؤال الثاني بعد المئة، ما دليل الإيمان باليوم الآخر، لندخل في الركن الخامس من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإياكم توحيده الخالص، وأن يجعلنا وإياكم من أتباع الرسل ومن الداعين إليه على بصيرة، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.